أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث النبوة في الفصل الثاني في العصمة. أشرنا إلى مجموعة من المحاور الأبحاث السابقة، حيث تحدثنا عن حدود العصمة أو ضرورة العصمة وأهميتها ومعنى العصمة في اللغة والاصطلاح، ثم انتقلنا إلى بحث مبدأ العصمة ونشوئها، وثالثا أشرنا إلى مبدأ العصمة في القرآن وفي كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أشرنا إلى عرض الأقوال في العصمة. نقلنا كلام العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية، وبعد ذلك هم أشرنا كما قلت تعريف العصمة لغة واصطلاحا ومنشأ العصمة، ووقفنا عند الأدلة. يوجد بحث إضافي نشير إليه قبل الدخول إلى البحث التصديقي، يعني قلنا الكلام يمر عبر المبدأ التصوري للعصمة، حيث أشرنا إلى البحث اللغوي أو المعنى اللغوي لها والمعنى الاصطلاحي. في المعنى اللغوي تعني بمعنى المنع والعاصمية أو المسك وما إلى ذلك، وفي الاصطلاح نعتقد بأن العصمة موهبة إلهية لمن يستحق ذلك من نبي أو إمام، ومعنى كونها يعني طبعا كما أشرنا أنها موهبة إلهية أن هذه الموهبة تمنع هذا الإنسان من ارتكاب المعاصي الذنوب الذنوب صغائرها وكبائرها، السهو والنسيان واللمم وكل يعني وكل مراتب النقص يكون منزه عن هذا المعصوم. وضحنا هذه المسألة فيما تقدم. بقيت نقطة أشرنا إليها بشكل سريع ولكن نريد أن نعمقها في هذا المحور، وهو أين تكمن العصمة، أين مسار العصمة. هذا بحث مهم جدا. العصمة تكمن بلا إشكال في المبدأ العلمي، يعني منشأ العصمة روح العصمة حقيقة العصمة يكمن في العلم والمعرفة، ومن هنا المعصوم يعني العالم العارف الواقف على جميع الحقائق. إذن روح العصمة يكمن في العلم، بلا إشكال يستتبع ذلك عمل استقامة. إذن روح العصمة يكمن في العلم والمعرفة، هذا العلم والمعرفة لا يخلو إما أن يكون المقصود به هو انكشاف كل الحقائق أو اللحاظ بشكل أكبر مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى، وإن كان معرفة الله تعني النتيجة من لوازمها انكشاف تلك الحقائق بلا إشكال، لأن معرفة كما الوقوف على ما في القاعدة الموقوف على شيء من العلة وقوف على معلولاتها وما إلى ذلك. بحث لطيف هنا على كل حال، هذا البحث مهم جدا، وهذا هم يستفاد كذلك من روايات أهل البيت سلام الله عليهم، لأن المعصوم هو الذي تحصل على العلم والمعرفة والحكمة وما إلى ذلك. توجد رواية لطيفة أو روايتين نحاول أن ننقلهما.
يعني أفضلية النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية العلم على باقي الأنبياء.
نعم.
يكون علمه أتى.
أي منشأ كل كمال هو العلم.
والأئمة.
نفس الكلام. نعم. عليك السلام الله. نعم.
كل ما عند الإمام ينقله إلى الإمام الذي بعده.
نعم.
عند اعتبار.
أي. نعم.
هل ينقل كل علم
فما استوفاء
مثلا الإمام علي؟
لا طبعا العلم للمعصوم حسن، العلم بالنسبة للمعصوم أو النبي سواء المعصوم سواء نبيا أو إمام هو العلم مفهوم مشكك، يعني كما احنا اثرنا وجدنا ان شاء الله هذا بحث في مقامات النبي صلى الله عليه واله بان النبي الخاتم صلى الله عليه واله افضل الانبياء اشرف الممكنات اساسا. ما هو سبب ذلك؟ هو تمام معرفته، كمال معرفته. فالأكملية متفرعة على العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، فكلما كانت المعرفة أشد وأعمق كانت عصمته أشد، كان كماله أشد، كان قربه من الله أشد. نعم بلا إشكال نحن بن أدلة أخرى نعتقد بأن أمير بن سلام الله عليه في المرتبة الثانية، بقية أهل البيت سلام الله كذلك، بعد ذلك سائر الأنبياء والمرسلين وما إلى ذلك، نتيجة مجموعة من الأدلة التي ربما نشير إليها في مقامات النبي أو بعضها في مقامات النبي وبعضها إن شاء الله في بحث الإمامة، كونهم أفضل حتى من الأنبياء جميعا ما خلا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النقطة المحورية والفكرة يعني في بحث أين تكمن العصمة، العصمة تكمن في البعد العلمي بلا أشكال، يستتبع بعدا عمليا. هذا هو حقيقة العصمة، العصمة بعد علمي محض. ومن هنا واقعا العلم هو منشأ كمالات الممكن، بل كمال الواجب أصلا هو العلم، بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه العلم من كماله، يعني من كمال الله سبحانه وتعالى العلم. فعلى هذا الأساس كلما كان علم الموجود الممكن بالله أتم وأشد كلما كانت عصمته أعلى وأشد. حتى مفهوم العصمة طبعا، العصمة هي عصمة مفهوم مشكك، العصمة الاصطلاحية فضلا عن العصمة بالمعنى العام بالمعنى المطلق اللي تشمل حتى الإنسان المؤمن العادي معصوم في بعض أموره، هذا نتيجتها من العلم. أنت الآن بينك وبين نفسك تجد بأن كلما اشتد علمك بشيء كلما عصمت عنه. مثلا كلما اشتدت أقبحية شرب المخدرات في نظرك أصلا لا تفكر أن تشربها فضلا عن أن تخدم خطوات للحصول عليها والعياذ بالله، خب ذاك لماذا يشربها؟ لضعف المرتبة العلمية عنده. ولذلك تجد التعليلات القرآنية حتى الأنبياء سلام الله عليهم عندما يعللون أن سر ارتكاب المعصية هو الجهل، ونبي الله يوسف عليه السلام عندما قال إلهي كذا، الآية الشريفة في قصة يوسف، أني كذا أصب إليهن وأكون من الجاهلين، بعكس النقيض بأن من ليس بجاهل من ليس بفاقد للعلم فعلا لا يصبو إليه، الجاهل الفاقد العلم يصبو إليه، واضح. إذن نفس روح العصمة، هذا مهم، بحث مهم جدا. ولك سيد العلامة هناك في البحث، بحث العصمة في الميزان، إذا الأخوان يراجعوه بعد ما في وقت، هناك يؤكد على أهم نقطة مسألة أو هذه النقطة، وهي مسألة أن العصمة تكمن في البعد العلمي، وهذا بلا أشكال يستتبع بعدا ماذا؟ سلوكيا عمليا وما إلى ذلك. أشرنا نحن قلنا توجد روايات لطيفة في المقام، هذه الروايات تشير إلى هذه القضية. شوف الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق سلام الله عليه في حديثه مع عدد الزنادقة كما ينقل الشيخ الصدوق في علل الشرائع المجلد الأول صفحة 120، يقول الإمام لهذا: ثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه، يعني في إثبات النبوة، وثبت عند ذلك أنه له معبرين، يعني المعبرين عن الله، وهم الأنبياء وصفوته من خلقه حكماء مؤدبين بالحكمة. شوف هذا البعد، حكماء مؤدبين بالحكمة، هذه الحكمة اللي بلا أشكال في البعد الأول الحكمة العملية، وتستتبع الحكمة أو الحكمة العلمية تستتبع حكمة ماذا؟ عملية. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كما في سورة لقمان، مبعوثين بها غير مشاركين للناس في أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب، هم بشر في الخلق والتركيب ولكن لهم بعد ماذا؟ علمي، بعد معرفي، بعد حكمي إن صح التعبير، يختلفون عن الناس، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد بعدك يقول من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، فلا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته. هذه رواية لطيفة. رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحلمه وما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق كل علم أهل زمانهم. إذن إشارة إلى أنه واقعا روح العصمة، روح مقامات الأنبياء، روح مقامات الأولياء يكمن في العلم والمعرفة، وهذا منشأ العصمة اللي تكلم. إذن منشأ العصمة يكمن في العلم، في العلم والمعرفة أو في الحكمة كما تعبر عنه الآيات أو الروايات أو ما شاكل ذلك. هذه مسألة مهمة، وهذا بطبيعة الحال يستتبع انكشاف حقائق الأمور. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا الانكشاف منها كما قلنا انكشاف حقائق المعاصي والذنوب. المعصوم يرى حقيقة الذنب، يرى حقيقة المعصية، يرى باطن هذه الحقائق، لأن هذه الدنيا لها باطن، فهذا الباطن منكشف للإمام أو للمعصوم، وبالتالي أصلا العلم والمعرفة مانع عن ارتكاب المعاصي والذنوب، وهذا أمر هم بالاختيار ليس أمرا جبريا. هذا من باب فقط الإشارة لهذه النقطة. هذا تمام الكلام في هذا المحور الذي حببنا أن نتممه عطفا على البحث السابق. الآن في البحث الذي نحن في صدده هو الأدلة التي سيقت على عصمة الأنبياء. هنا المصنف كما ترون ذكر 11 دليلا على عصمة الأنبياء. نحن هذا البحث تقريبا بشكل مفصل ذكرناه في دروسنا في بداية المعارف الإلهية، هناك في الجزء الأول في بحث عصمة الأنبياء ذكرناه بشكل مفصل. أنا فقط أستعرض بشكل سريع ونقوم بتطبيق من باب هذا في المجلد الأول للإخوان يراجعونه، المجلد الأول من صفحة 250 تقريبا، من 249 و50. هنا بلا إشكال كما قلنا مختار الإمامية وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم أن العصمة أو أن الأنبياء معصومون مطلقا من جميع الذنوب الكبائر والصغائر والسهو والنسيان من أول مبتدأ عمرهم، يعني من أول عمرهم الشريف إلى آخر يوم من أيامهم الشريفة، خلافا لمن حددوها وخلافا من أنكروا بعض هذه الأمور كما أشرنا إلى الآراء في بحث سابق. من هنا العلامة الحل في دلائل الصدق يقول: ذهبت الإمامية كافة إلى أن الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر منزهون عن المعاصي قبل النبوة وبعدها على سبيل العمد والنسيان متعمد أو ناسي، وعن كل رذيلة ومنقصة وما يدل على الخسة والضعة. بعد يقول: وخالفت أهل السنة كافة في ذلك عليهم في ذلك وجوزوا عليهم المعاصي، وبعضهم جوز الكفر عليهم قبل النبوة وبعدها، وجوزوا عليهم السهو والغلط وما إلى ذلك. هذا ذكرنا هذا الرأي فيما تقدم إذا تذكرون، هذا هو رأينا. وأشرنا إلى أن تعريف العصمة تارة كما أشرنا يقارب إلى فهم معنى العصمة وتعريف بالأثر و اللازم. قلنا ترك الذنوب والمعاصي هذه أثر ولازم لمعنى العصمة، ليس هو معنى العصمة، هذه من لوازم العصمة ترك الذنوب والمعاصي، ولا كما قلنا العصمة موهبة إلهية تعصم صاحبها من هذه الذنوب والمعاصي وما إلى ذلك. وشأن المعصوم أصلا في تصوري أعلى وأكبر من الحديث عنه عن مسألة الذنوب والمعاصي. للأسف نحن عندما نحاول أن ننزل بالمعصوم إلى مراتبنا نفكر هذا التفكير، ولكن بالعكس نحن المفروض أن نقيس المعصوم بكمالات الله سبحانه وتعالى. ولكن القرآن منهجه عندما يتحدث عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، سيأتينا إن شاء الله عندما يتحدث عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله يتحدث بما أنه له كمالات الله، كما الله يقول عن نفسه غفور رحيم، يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم. أكثر من ذلك في خصوص النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، يقول له أصلا يقول لك لا تقيس بالأنبياء فضلا عن البقية البشر، ولا تكن كصاحب الحوت. الله يقول له ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت نبي من الأنبياء، ذنون، ذنون النون من اسماء اللغة العربية، اسم من أسماء الحوت، وذنون يعني صاحب الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا، نبي الله يونس معصوم بلا إشكال، أصم بالدليل العقلي والدليل النقلي بلا إشكال، ومع ذلك يقول له القرآن الكريم ولا تكن كصاحب. هذه منهج القرآن، منهج القرآن في التعاطي مع النبي الخاتم صلى الله عليه وآله بشأن وبلقى وبخطاب خاص. وللأسف إحنا لما نجي نتكلم نتكلم بما نقيسه مع الأنبياء، بل حتى مع بقية البشر العادي، وبالتالي شلون نتصور ما ارتكب المعصية، ما ارتكب الذنب كذا كذا والعياذ بالله. فهذه مسألة مهمة. المسألة الأخرى واللطيفة، إن شاء الله هذا البحث يأتينا في مقامات النبي إن شاء الله في الفصل الرابع، هو خصه السيد رحمه الله خص في الحديث عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. البحث الثاني الذي بعد أن تقريبا ألممنا بشيء صف الأبحاث السابقة وهذا اليوم عن المبدأ، عن بعض شيء أو شيء من المبدأ التصوري حول العصمة وحدودها وثغورها وشيء من هذا القبيل، يأتي الآن الحديث إلى الأدلة، يعني إلى المبدأ التصديقي، إلى إقامة الأدلة التي تشير إلى ضرورة عصمة الأنبياء. الأدلة طبعا لا يمكن أن تكون أدلة شرعية، لأن هذا يلزم الدور كما تعلم. إذا قال له النبي، إذا قال النبي أنا معصوم مثلا، لا يمكن تصديقه إلا أن يكون معصوم في الكتب السابقة، فلا يمكن أن يكون دليلا شرعيا محضا. فابتداء الأدلة أن يكون دليل ماذا؟ الدليل أن يكون الدليل دليلا ماذا؟ عقليا محضا. نعم بعد ثبوت أساس العصمة وأن هذا معصوم لا يمنع أن نستخدم ونستهين أدلة الآيات والروايات في الإشارة إلى بعض المقامات للمعصوم، إلى أبعاد ربما لم يلحظها الدليل العقلي، لأن العقلي دليل كلي ليس دليلا جزئيا أو يبحث عن أمور جزئية، تكلم عن أساس ضرورة أن المبعوث من الله لابد أن يكون معصوم. بعض التفاصيل كذا، بعض الأمور يمكن الاسترشاد من الأخذ من الأخذ بها من الآيات والروايات. الأدلة طبعا لذكرات أدلة كثيرة، وبعض الأدلة لم تخلو من مناقشة طبعا، ولكن بلا إشكال مجموع هذه الأدلة مع يعني مع تعاضدها مع بعضها البعض بلا إشكال تدل على ثبوت مبدأ العصمة للأنبياء والأمة كما هو واضح. هذا الدليل، وهذا البحث ما راح نستعرضه في بحث العصمة في بحث الإمامة، لأنه بنفسه يأتي في عصمة الإمام المعصوم. الدليل الأول طبعا احنا إذا رد نمشي على كتاب المصنف، وإلا أنا كما أشرت هذه الأدلة عرضناها في دروسنا بداية المعارف الإلهية وهم مع بعض المناقشات هنا بعد مراعاة للوقت والاختصار. الدليل الأول الذي ساقه المصنف يقول، يعني احنا نجعل قياس استثنائي، أنه لو انتفت العصمة أو تقول هكذا، إذا لم يكن النبي معصوما لم يحصل الوثوق بالشرائع والاعتماد عليها، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وتعلمون القياس الاستثنائي لابد من وجود التلازم الحقيقي بين المقدم وبين التالي، هذا أولا. ثانيا إبطال اللازم اللي هو التالي لإبطال المقدم فيثبت المطلوب اللي عكسه، هذا هو جوهر وروح القياس الاستثنائي. هنا بلا إشكال على مستوى إذا انتفت العصمة، واضح؟ إذا بعبارة أخرى قلنا بأن هذا النبي غير معصوم، يعني جوزنا عليه الكذب أو السهو أو النسيان أو الاشتباه أو حتى تعمد الكذب والعياذ بالله، بلا إشكال لا يحصل الوثوق بالشريعة، وهذا بلا إشكال يستلزم نقض الغرض الإلهي، ينتقض الغرض الإلهي. فإذا انتقض الغرض الإلهي لا تكون فائدة أساسا ماذا؟ النبوة وما استتبعها من تشريع وما إلى ذلك. إذا عندما تقول إذا لم يكن هذا معصوما، إذا لم يكن النبي مطلق النبي معصوما لم يحصل الوثوق بالشريعة، والتالي باطل، لأن لابد من وثوق بالشريعة واعتماد على الشريعة لكي يتحقق الغرض الإلهي. فإذا لم يحصل لم يتحقق الغرض الإلهي، فبالتالي يلزم أن يكون المقدم باطل، وهو عدم عصمة النبي. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، إذا بطل التالي بطل المقدم، ويثبت ماذا؟ العكس، وهو ضرورة كون النبي معصوم، كون النبي ماذا؟ معصوما. هذا تقريبا شيء من الدليل الأول، يعني معذرة، هذا توضيح للدليل الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني اعتذر بس شوي بعد هذا الدليل الثاني لطيف يقول هذا الآن المعصوم أو النبي لم يكن معصوما إن صدرت منه المعصية، إذا صدرت معصية من هذا النبي فنحن بين أمرين، إما أن يجب اتباعه أو لا، على الثاني يلزم نقض الغرض الإلهي، ما قيمة نبي لا يجب علينا اتباعه، على الأول إذا وجب اتباعه يعني ماذا؟ وجيز لنا بارتكاب المعصية، وهذا هم يستلزم نقض الغرض الإلهي. في كلا الحالين هناك خلاف للغرض الإلهي، وهنا بعض البيانات والصياغات تجعل كلا الدليلين تقريبا أو بعض الأدلة تدمجهم في دليل واحد تحت عنوان نقض الغرض الإلهي استلزاما، يعني هذه المحاذير من عدم عصمة النبي، إذا نستجب له إذا اعتقدنا بعدم عصمة النبي هناك مجموعة محاذير اللي بالتالي هي بلا إشكال تعني نقض الغرض الإلهي من بعثة الأنبياء اللي تكلمنا عنها فيما تقدم. تذكرون في أدلة ضرورة بعثة الأنبياء، وذكر مجموعة من الأدلة 4 أو 5 أدلة على ضرورة بعثة الأنبياء في قبال من أنكر ضرورة بعثة الأنبياء. طبعا كما أشرت أنا بعض الأدلة فيها مناقشة، لكن احنا لأن ذكرنا في بحث سابق في درس سابق، إن شاء الله الإخوان اللي حضروا واللي ما حضروا مثلا يقدروا يستفيدوا منها في استماع الدروس. الثالث أنه لو جاز النبي أن يعصي فلا بد أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا يستلزم إذاء، تقول حق نبي أنت ارتكبت خطأ، ليش ترتكب هذا الخطأ؟ لماذا تكذب؟ لماذا تلهو؟ لماذا لا تصلي صلاة الصبح؟ لماذا لا تطيع كذا أباك؟ لماذا لماذا؟ هذا يستلزم وين؟ أذية. والحال أن إذا النبي من المحرمات، هذا دمج بين الدليل العقلي والدليل النقلي. لاحظ قلنا لا إشكال في ذلك إذا كنا أساس أساس المبدأ العصمة ثابت بالدليل العقلي، وبالتالي هذا يستلزم إذا النبي، وبما أن إذا النبي محرم لا يجوز بلا إشكال، فهذا يكشف عن أنه أصلا لا يعصي لكي نحتاج إلى أمره ونهيه، وبالتالي يستلزم أذية. هذا على كل حال دليل موجود في المقام. دليل آخر يذكروهم جملة من الأعلام بأنه النبي إذا ارتكب المعاصي والعياذ بالله تنزل مرتبة عن مرتبة العوام. السلام ورحمة الله. لاحظ سقوط محله ورتبته عن عند العوام، فلا ينقادون له بالطاعة، فنفس الشيء تنتهي فائدة البعثة، هذا دليل مختصر. أم نفس الشيء يستلزم نقض الغرض الإلهي. طبعا كلها تقريبا الأدلة بهذا الصورة، بعضها أدلة موجودة بعضها متقاربة مع بعضها البعض. مثلا الدليل أنا راح أعدي بعض الأدلة فقط أذكرها لكم في القراءة يعني في التطبيق. الدليل عاشر لطيف، هذا الدليل بأنه لو كان هذا المعصوم يخطأ فإنه يحتاج لمن يسدده، إن كان هذا المسدد معصوما فبتل المطلوب وهو وجود معصوم، إن لم يكن معصوما احتاج إلى من يسدده، وهكذا إن ثبت الثالث معصوم ثبت المطلوب، وإلا استلزم رابع، والرابع خالص إلى أن يستلزم ماذا؟ التسلسل، والتسلسل باطل كما تعلمون. فثبت ضرورة وجود معصوم، بل المعصوم مهدي بذاته، لابد أن يكون مهديا في ذاته هاديا لغيره، لا أنه تتقوم هدايته بغيره، ولا كان ذاك أولى بالعصمة كما في قوله تعالى فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. إشارة لهذه النكتة بأنه الهداية لابد أن تنتهي إلى مهدي بذاته، وإلا استلزم التسلسل الباطل والعياذ بالله. هذا الدليل يركز على هذه النقطة، الدليل عاشر أنا استبقت البحث يعني لأن كلها تقريبا هي متقاربة. هنا كما أنا أشر طبعا في دروسنا في بداية المعرفة الآية، طبعا قلنا بأن بعض الأدلة فيها نقص يحتاج إلى تثمين، بعضها فيها أخص من المدعي، مثلا بعض الأدلة مثلا مرتبطة بأنه
عصمة في التبليغ،
في التبليغ أحسنت، فقط تكون موردها عصمة في التبليغ اللي يستلزم عدم الوثوق بالشريعة، مرتبط بالتبليغ فقط، ما لا ربط بعصمة قبل البعثة. بعض الأدلة مثلا تركز على مثلا هم في فترة نبوته، مثل هذا تأمره أو تنهيه أو كذا واستلزم كذا، هذا مرتبط وين؟ في دور النبوة، أما ما قبل النبوة
لا.
فهكذا بعض يسموه أخص من المدعى، احنا دعوانا انه معصوم من أول أيام، من أول يومه إلى آخر عمره. فبعض الأدلة فيها من هذه الجهة، بعضها تركز على هذا البعد، بعضها تركز على هذا البعد، ولكن مجموع الأدلة العقلية بلا أشكال تدل على ضرورة كون معصوم مطلقا، خصوصا إذا أدركنا هذه الحقيقة بأن المعصوم له مو فقط له دار التبليغ والعطاء. هذا حين كجواب لإشكالية عامة أنا أطرحها، هذه اللي طرحناها بشكل مفصل في دروس بداية المعارف الإلهي، ما أريد أن أسترجع البحث. الإخوان أكرر مرة أخرى إذا يحبون يتابعون، صلي ما حضر هذه المادة يرجع لها، هناك من صفحة 250 تقريبا وفوق، يعني كل دليل مناقش ذكرناه وعطينا خلاصة فيها. خلاصة ما يمكن أن يقال بأن وإن كانت بعض الأدلة هي أخص من المدعى، وإن كانت بعض الأدلة تحتاج إلى ترميم، إلا أن نقول بأنه مجموع الأدلة يدل على العصمة المطلقة، خصوصا إذا أدركنا هذه المسألة، وهي مسألة أن المعصوم هو ذلك الموجود الواقف على كافة الحقائق كما أشرتنا في بداية البحث في هذا الليلة، المنكشف له الحقائق، هذا أولا. ثانيا هذا المعصوم مطالب أن يرتقي بالبشرية في أعلى مراتب الكمال، ومن هنا إن لم يكن هو في أعلى مراتب الكمال فلا يمكن أن يوصل غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطي، خصوصا إذا أدركنا بأن ذوات أو بأن الطبائع التي تعامل معها النبي من الصحابة في تلك الحقبة تتفاوت شدة وضعفا في الكمالات، بعضها تجد مثل سلمان المحمدي، ترك عن النبي قص الإمام المعصوم الإمام علي أو صديق الزهراء أو غيرهم سلام الله عليه، الآن في كلامنا في غير المعصوم كسلمان المحمدي كأبي ذر الذي لهم استعداد قوي جدا لوين للوصول إلى كمالات أعلى وأشرف وأعظم. إذا كان النبي لا يمتلك القابلية واللياقة في إيصال مثل هذه الذوات التي لها استعداد كافي، لاستلزم أن يكون هم أفضل منه في مسألة الكمال وما إلى ذلك، فكن هم أولى بالنبوة وأولى ماذا بهذا المقام الإلهي الخطير ومقام التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. هذا ثانيا. ثالثا بأنه إذا كان النبي غير قادر على تطبيق الشريعة بحذافير التي تعني بمجموعها الكمال البشري أو الكمال الذي أو خطة الكمال الذي توصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن هو قادر على تطبيقها فمن هو الذي يقدر على تطبيقها على تطبيق الشريعة؟ إذا كان النبي المبعوث بهذه الشريعة لا يستطيع أن يطبق تلك الشريعة بكاملها بحذافيرها، فمن هو الذي يستطيع أن يطبق؟ هذه ثالثا، هذه بيانات. رابعا، بأن لله سبحانه وتعالى مرادات تكوينية ومرادات تشريعية، الذي يوجد الموازنة الدقيقة بين المرادين هو المعصوم، هو النبي، هو الإمام. أوضحك الفكرة شلون. في قضية نبي الله يوسف والخضر، نبي الله موسى عليه السلام والخضر، هنا مراد تشريعي وهنا مراد تكويني. نبي الله موسى عليه السلام كان يحاكم الخضر بماذا؟ بظاهر الشريعة، يقول لماذا قتلت الغلام؟ لماذا هدمت الجدار؟ لماذا خرقت السفينة؟ ما عمله الخضر عليه السلام هو مرادات الله التكوينية ولا تنافي، هذا ظاهر وهذا باطن، ظاهر الشريعة وباطن الشريعة، هنا ظاهر وهنا باطن. الولاية، باطن الشريعة باطن النبوة هو الولاية. نبي الله موسى عليه السلام بمسار تشريعي واضح، يقول له لماذا لماذا لماذا، انه نبي الله موسى هم صاحب ولاية، نبي الله موسى هم واقف على الحقائق. نبي الله الخضر كان يتعامل من خلال المرادات التكوينية لله، وهذا كان يتكلم يتعامل من خلال المرادات التشريعية لله، وكليهما على حق وليس أحدهما على باطل وأحدهما على 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 حق. من الذي يوجد هالموازنة الدقيقة بين المراد التشريعي والمراد التكويني؟ هذا لا يكون إلا المعصوم المطلق، المعصوم. هنا نعتقد بأن النبي بالذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة المعصومين سلام الله عليه وسلم لهم القدرة والاقتدار التام في إيجاد التكييف الحقيقي بين المراد التشريعي والمراد التكويني الإلهيين. هذه نكتة مهمة جدا، أنه قد يكون البعض يقول لا، المعصوم الذي يكتفي بالمراد التشريعي ولو خالف المراد التكويني، لا، هذا مو معصوم. المعصوم الذي يراد منه أن يكون معصوما بالأدلة العقلية والأدلة النقلية، المعصوم القرآني إن صح التعبير، هو القادر على هذا البعد. وإلا إذا ما كان المعصوم قادر، من الذي يقدر؟ إذا ما المعصوم يستطيع أن يوجد هذه الموازنة وهذه وهذا التكييف الدقيق بين المرادين، من الذي يستطيع؟ لا يوجد أحد. إذن تبقى الشريعة ويبقى المرادات الإلهية غير متحققة، وهذا خلاف للغرض الإلهي بمعناه الأعلى والأشرف، مو بمعنى اللي احنا هذه المرادات الإلهية أو الأغراض الإلهية المتنزلة، ذاك الأعلى الأشرف اللي هو الله سبحانه وتعالى، ذاك الموجود الذي يستطيع أن يحقق الخلافة الإلهية المطلقة. واضح؟ هذا بيان مهم جدا من البيانات اللي نستطيع بها ردم مثل بعض الإشكالات الواردة على بعض الأدلة تذكر. لا، هذه الصورة قرآنية عرضها بأنه هذا يتكلم على المراد التشريعي وهذا المراد التكويني، ماكو أي منافة، لم تذكر الآية أو يظهر من آية بأن نبي الله موسى عليه السلام كان اعتراضه كاشف عن عدم إلمامه بالمراد التكويني، أبدا. هذه صورة إلهية تعرض مدى أن هناك أو أن للمعصوم مثل هذا الدور، يعني بعبارة أخرى هناك إن صح التعبير تكاتف بين هذه الأدوار، دور النبوة التشريعية ودار الولاية ودار اللحاظ في المراد التكويني. إيه ما تظهر من الآية أو أنه لا هناك نقص في نبي الله موسى نستجيب له أبدا أبدا. هذا ما في دلالة على أنه أصلا لم يكن يعلم، هي فقط كان عرض لي مثل هذه الحقائق، الحقائق الإلهية التي واقعا تطلع بها الأنبياء والشخصيات إن صح التعبير المخفية أو أصحاب الأسرار وأصحاب البعد الإلهي، الشبكة التي تدير هذا. نحن اعتقادنا بالنبي أو اعتقادنا بالإمام المعصوم سلام الله عليه، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، في إدارة لهذا الوجود من وراء الستار، ولكن نستدل استدلالات بأنه النبي أن المهدي سلام الله عليه، شرجنا بحث الإمامة هناك، من ضمنها نركز على هذه النقطة، مسألة النبي الله موسى والخضر عليهما السلام، في أنه معنهم روايات بأنه وصي آخر الزمان وأوصياء آخر الزمان لهم اقتدار أعلى من هذا المقام، مقام النبي الله موسى والخضر، في روايات معنى تشير إلى هذه النقطة، يعني إشارة إلى إن صح التعبير القدرة الأعلى والأشرف في مسألة إيجاد الموازنة بين مراد الله التكوني ومراد الله التشريعي. إن شاء الله ربما نوفق في بحثي في محل آخر إن شاء الله. النقطة بعد أخرى، بيان آخر، الجواب خامس إن صح التعبير، أو بيان خامس، إحنا ذكرنا أربعة بيانات، هذا البيان الخامس نذكره لسد بعض الأدلة التي ربما يلحظ فيها نقص أو كذا، أو أنها تكون أخص من المدعى. مثلا بعض الأدلة تتكلم عن أنه إن لم يكن معصوما تسقط مرتبته عند العوام، يعني شافان الناس يرتكب معصية شو تصير مرتبته؟ قليلة عند الناس، تنقص قيمته عند الناس، وهذا أخص من المدعى. لماذا؟ هذا لا يدل على ضرورة عصمته في السر، يكفي عصمته وين؟ في العلن، أما في السر لا، بينه وبين نفسه فلا يرتكب معصية، أو لا حتى بينه وبين أسرته ما تطلع الأسرار، ترف يخطأ يشتبه يرتكب معاصي كذا كذا، لكن هذا هم يدفع هذا بأنه مقام العصمة هم مقام هو مقام أعلى وأشرف كما قلنا. ثانيا بأنه ما يكون في الخلوات يظهر في الجلوات. حتى الآن المستفاد من الآيات من روايات بأن الذي يرتكب المعاصي في السر خصوصا يداوم عليها، يعني كأنه شيء يداوم عليه والعياذ بالله كذا، هذا يظهر عليه. في كلمات الإمام علي، كلمات الإمام علي سلام الله على عجيبة، يعني كلمات القصار تشير إلى
وأضمر أحد شيئا
أي أحسنته إلا ظهر على فلتات لسانه، أو أكبر هم ما أضمر خير أو شر، حتى في الخير سبحان الله، يعني حتى الإنسان اللي عنده أعمال خيرية بالسر تظهر، الله يوجد لها المنفذ في الإعلان. كذلك الأمور والعياذ بالله المحرمة اللي تكون بالخفاء، هذه تظهر على قسماته على كلماته على تصرفاته على كذا على كذا. مثل الآن افترض الإنسان الآن اللي ما يراعي الله في الخفاء، مجرد يبتلى بمعصية شوفه أسرع له. افترض إنسان والعياذ بالله ما يراعي ضوابط الشهوة مثلا في الخفاء، يشوف اللي يشوف، يطالع اللي طالع، يقرأ اللي يقرأ، يلتذ بالحرام بالخفا. هذا بينكم هذا يبتلى في جو أمام إغراء امرأة، يصير أسرع الانجذاب ولا يشوف أسرع، لأنه المقتضيات قوية عنده، ما عنده عكس اللي عاصم نفسه لا شوها أبعد وهم على خطر، لكن أبعد والله ينقذه، يعني وعود إلهية ينقذ من هالمخاطر. ليش؟ لأن راع الله في 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 سره، الله ما ممكن يفضحه في علنه. لاحظ كثير من الأمور مثل هذه واقعا يعني راح عندنا مسألة لطيفة يعني تتابع على هذه النقطة. إذن هذه هم تجعلها أنت كبيانات فعلا تساهم في دفع الإشكالية الواردة على بعض الأدلة التي تصاغ هنا أو هناك في إثبات في إثبات عصمة الأنبياء. إذن الإنسان اللي يريد أن يتحدث عن عصمة الأنبياء لابد أن يأخذ في حسابه جميع مثل هذه الأبحاث، جميع هذه المكونات كقطعة واحدة، كمنهج متكامل متناسق، لكي يخرج من نتوءات بعض الإشكالات هنا التي تذكر هنا أو هناك، أخصم المدعى أو هذا غير تام أو كذا أو ما شاكل ذلك. وكما قلنا أصلا بلا أشكال مجموع الأدلة العقلية تؤكد لنا ضرورة عصمة الأنبياء بلا إشكال ولا ري. واضح، هذا ما يمكن أن يقال في هذه النقطة. خلنا بس نطبق بشكل سريع، أعتذر ثاني أنا شوي مجهد جدا ما كان كلمات الأدلة على عصمة الأنبياء. قال: الدليل على وجوب العصمة مضافا إلى النقل المتواتر، يعني مقصود الآيات والروايات، وإجماع الفرقة المحققة. قلنا هذا الإجماع كاشف، يعني وإلا استخدام الإجماع في الأبحاث العقلية الأساسية في غير محله، يعني الإجماع أولا هذا أولا. ثاني الإجماع الحجة الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم، لكن هو مقصود الإجماع هو بعد وضوح مثل هذه البيانات، يعني مو بالضرورة الإجماع الاصطلاحي، سمي التسالم مثلا كما يعبر البعض، وإجماع الفرقة المحقة والطائفة الحقة. يقول الدليل كذا أمور: الأول إنه لو انتفت العصمة لم يحصل الوثوق بالشرائع والاعتماد عليها، فإن المبلغ إذا جوزنا عليه الكذبة وسائر المعاصي جاز أن يكذب عمدا أو نسيانا أو يترك شيئا مما أوحي إليه أو يأمر من عنده، فكيف يبقى اعتماد على أقواله؟ واضح. الثاني إنه الثاني أو يأمر من عنده، يعني مقصود اللي يأمر الناس يعني ما يثق فيه، يعني الثاني إنه إن فعل المعصية فإما أن يجب علينا اتباعه فيها، فيكون قد وجب علينا فعل ما وجب تركه واجتمع ضده. يعني هم أنت مأمور باتباع النبي ومأمور بفعل بعدم فعل هذه المعصية، فإذا فعل المعصية فكأنك اجتمع ضده، هم أمر بترك المعصية وأمر بوجوب اتباعه. هذا بعض يناقشها يقول هذا الدليل هم، لأنه إذا قلنا على مسألة الأصولية جواز اجتماع الأمر والنهي، بعضهم يقول لك ما فيه إشكال، فهذا الدليل من هنا يشكل عليه كما أشار. قال: وإن لم يجب انتفت فائدة البعثة، فكيف معصوما لا أتبعهم أو نبي لا أتبع. الثالث أنه لو جاز أن يعصي لوجب إيذاؤه والتبري منه، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الله تعالى نص على تحريم إيذاء النبي، فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الرابع أنه يلزم بعصيانه سقوط محله ورتبته عند العوام، فلا ينقادون إلى طاعته فتنتفي فائدة البعثة. الخامس إنه يلزم أن يكون أدون حالا من آحاد الأمة، لأن درجات الأنبياء في غاية الشرف، وكل من كان كذلك. هذا لطيف الدليل، إحنا ما ذكرناه لكن واضح بأنه الخطأ تابع لمرتبته، وهذا أمر حتى في العقلاء. مثل الآن الطالب المجد في المدرسة لو تنقص نص علامة بوبخة أستاذه، صحيح؟ لكن لو تنقص الطالب العادي 5 درجات قد يقال له: جزاك الله فما قصر، جبت 15 20 أحسن، يعطوا هدية أصلا، صحيح؟ لكن ذاك تنقص نص علامة يوبخ يلام. ليش؟ لأنه مرتبته تختلف. فنفس الشيء نبي له مقام له كذا، يرتك معصية حال بقية البشر يصير بعد أقبح الذن والعقوبة أشد عليه. الخامس أنه يلزم أن يكون أدون حالا من أحاد الأمة، يعني أفراد الأمة، لأن درجات الأنبياء في غاية الشرف، وكل من كان كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش، كما قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني أشار إلى أنهم قربهم من النبي يستحقون أشاد لأنه مفروض تكونوا أنتم مثل الإمام الصادق يقول ذاك الرجل الأحسن منك أحسن أو الحسن الحسن منك أحسن لقربك منا والسيء منك أسوأ لقربك منا والمحصن يرجم وغير يحاد. ليش المحصن يرجم؟ أنه أنت مفروض ما تكبر المعصية عنده زوجة اللي ما عنده زوجة لا الله يراعي شوي يحاد وهكذا. وحد العبد نصف حد الحر والأصل فيه أن علمهم بالله أكثر وأتم وهم مهبط وحيه ومنازل ملائكة. ومن المعلوم أن كمال العلم يستلزم كثرة معرفة كثرة معرفته والخضوع والخشوع له يعني لله فينافي صدور الذان. لكن الإجماع نفس الشيء قلنا دل على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز أن يكون أقل حالا من أحد الأمة. السادس إنه يلزم أن يكون مردود الشهادة لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف تقبل عموم شهادة؟ قلنا هذا بعدهم هذا بعد وضوح الأدلة العقلية ممكن يستدل به ولا ابتداء ما يمكن الاستدلال به. فكيف تقبل عموم شهادة في الوحي وأحكام الله تعالى ويلزم أن يكون أدنى حالا من عدول الأمة وهو باطل بالإجماع. السابع أنه لو صدر عنه الذن لوجب الاقتداء به لقوله تعالى نفس الكلام اللي تقدم هذا قل أطيعوا الله قل أطيعوا الله وأطيع الرسول ما هو الرسول هذا اشتباه الظاهر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والتالي باطل بالإجماع لأن وجوب الاقتداء في المعصية وإلا لاجتمع الوجوب والحرمة نفس البيان الدليل السابق هذا مو. الثامن أنه لو لم يكن معصوما لانتفى الوثوق بقوله ووعد وعيده فلا يطع في أقواله وفعاله فيكون إرساله عبثا نفس الدليل هم سابق هذا. التاسع أنه لو لم يكن معصوما لكان محلا أو لكان محل إنكار ومورد عتاب كما في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيجب أن يكون مؤتمرا بما يأمر به منتهي عما ينهى عنه. العاشر أنه لو كان يخطأ لاحتاج إلى من يسدده ويمنعه عن خطأه وينبهه على نسيانه فإما أن يكون ذلك معصوما فيثبت المطلوب أو غير معصوما فيتسلسل. الحادي عشر أنه يقبح من الحكيم أن يكلف الناس باتباع من يجوز عليه الخطأ فيجب كونه معصوما ولأنه يجب صدقه إذ لو كذب والحال أن الله أمرنا بإطاعته لسقط محله عن القلوب فتنتهي فائدة بعثته. يقول وقد استقصينا الكلام في عصمة الأنبياء وقد استقصينا الكلام في عصمة الأنبياء في مصابيح الأنوار والعمدة في ثبوت العصمة. قلنا العمدة كعمدة في إثبات الأدلة العقلية. الأخبار المتضافرة عن أهل البيت عليهم السلام في أن الأنبياء معصومون وتنزيههم عن ذلك وإجماع الفرقة المحقة ومرد الآن كأن دفع إشكال مقدر. يقول وما ورد في ظاهر الكتاب والسنة من نسبة الذنوب والمعاصي إلى الأنبياء والأمة عليهم السلام فله محامل صحيحة عديدة وتأويلات سديدة مذكورة في مظانها منها أنهم عليهم السلام لما كانوا مستغرقين في طاعة الله عز وجل ومراضي ويعلمون أنه بمرأة من الله ومسمع ومطلع على ومطلع على ظواهرهم وبواطنهم وسرائرهم وعلانيتهم فإذا اشتغلوا أحيانا عن ذكر ربهم ببعض المباحات زيادة على القدر الضروري عدوا ذلك ذنبا ومعصية في حقهم واستغفروا منه فإن حسنات الأبرار سيئات المقرب. هذا وجه يذكر في قضية ما يتراءى من ذنوب أو معاصي أو كذا لكن هذا وجههم غير تام طبعا في أوجه أتم منه إن شاء الله ربما في مناسبة نذكرها وندخل إلى بحث شبهة جواز سهو النبي هم مسألة مهمة هذه إن شاء الله في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.